أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله سادة الأوصياء وبدور الخلفاء. كنا في هذه المسألة الرابعة، وهي أن الأسباب إذا تعددت والمسببات إذا تعددت مع كونها من طبيعة واحدة تعددت أفرادا فقط، فليس من اللازم إذا كانت مشغولة الذمة بها ليس من اللازم قصد التمييز، إلا أن يلزمنا الشارع بالتمييز هذا بحث آخر. مثلا الشارع ألزمنا بالتمييز بين رباعية الظهر ورباعية العصر، وإلا هي من حيث الطبيعة واحدة، كان فردين من طبيعة واحدة، لكن لأن الشرع ألزمنا بالتمييز هنا لابد إذن من قصد التمييز. أو ثنائية فريضة الفجر وثنائية نافلة الفجر، هنا الشرع ألزمنا بالتمييز، هذا بحث آخر. وإلا لو كنا نحن أي مكان إذا اشتغلت الدمة بطبيعة واحدة ذات أفراد فلا مانع حينئذ من ماذا؟ من عدم قصد التمييز، وأن الذمة تفرغ من هذه الطبيعة ذات الأفراد المتعددة مع المتشاكلة في الماهية، تفرغ الذمة تدريجيا ولا ضرورة لتمييز الأوامر، إن لم يكن في البين دليل ملزم على التمييز. فإذا هذه نكتة تضم إلى ما مر بنا أمس من أن المسبب الأصل فيه أن لا يتنوع ولا يتلون بالسبب إلا أن يدل دليل على ذلك. إذا دل دليل على ذلك، ما في دليل ملزم على أن الوضوء من حدث البول يختلف عن الوضوء من حدث الغائط، أو يختلف عن الوضوء من حدث النوم، أو يختلف من الوضوء من حدث النفاس أو شيء آخر. لما جره الوضوء هو شيء واحد، وغير ذلك من الموارد الأخرى، تعدد القصد السبب عند المجيء بالمسبب لا دليل عليه إلا أن يدل دليل خاص على ذلك. إذا تبين ذلك هنا في المقام ما كذا، سجدتي السهو لنسيان السجدة، سجدتي السهو لنسيان سجدة أخرى في ركعة أخرى، سجدتي السهو لنسيان تشهد في نفس الصلاة، سجدتي السهو لنسيان القيام مقام مكان الركوع أو مكان القعود عفوا، أو العكس، أو في صلاة واحدة يأتي الإنسان بسجدات السهو لتعدد افترض سبب السهو، هنا يجب على الإنسان أن يقصد؟ لا، ليس من لازم ولا دليل ملزم على ذلك. إنما الإنسان يأتي بها لما جرى. لما لدي القاعدة؟ على كل نحن توسعنا من جهات يعني سيطرة الأخوة على ذا المبحث المتكرر في أبواب عديدة، لا يجب فيه تعيين، مسألة رابعة، لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد. شو لاحظوا مثلا بعض الموارد المسبب يقال ليس يلزم فيه قصد السبب سواء كان المسبب منفردا أو غير منفرد، ما يلزم فيه. لكن بعض الموارد مثلا طبيعة معينة إذا كانت منفردة لا يلزم فيها، مثلا فرض صلاة الظهر، لنفترض إنسان على في ذمته صلاة الظهر لنفسه وصلاة الظهر استيجارا، الظهر هي واحدة، فكيف يميز إن هاي لنفسه أو لغيره؟ يريد يأتي بحجة الإسلام لنفسه أو حجة الإسلام للمنوب عنه، لا بد يقصد، إذا ما يقصد ما يتميز، لأن ذمته مشغولة بظهرين بحجتين إسلام، هنا لابد يقصد، يريد يذبح ذبيحة الهدي عن نفسه لو عن أفراد الحملة، إيه لازم يقصد. لو لم يكن في ذمته هدي عنه وعن الأفراد الحملة، نفس ذبحته الهدي يكفي، ما يحتاج يقصد عن نفسه، هو تلقائيا عن نفسه، عن منه ما يحتاج. فالمقصود إنما يقصد عن نفسه أو عن غيره لاجتماع. شوف بعض الموارد المسبب إنما تأتي فيه المسبب بقصد زائد لاجتماع أفراد لدليل للتمييز، أما لو انفرد لا يجب. ولكن في بعض المسببات سواء انفرد أو تعدد لا يجب فيه قصد السبب، فقصد السبب في المجيء بالمسبب يحتاج لدليل، يحتاج إلى شنو؟ دليل. وهل هذا الدليل يدل على لزوم قصد السبب مطلقة في المسبب أو في حالة اجتماع مع كذا كذا أو على التفصيل؟ يجب الإنسان يلتفت. هاي نقاط مهمة نواجهها في الأبواب الفقهية كثيرا. لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى. أنت المدين استدان من الدائن 5 مرات على 20 دينار، زي التسديد الأول 20 دينار يقصد به شنو؟ يقصد به الدين الأول، الدين الثاني، الثالث، ما لا ملزمة ولا موجبة لذلك. إلا في أثار، مثلا الدين الثاني اشترط فيه إن لم يسدده في اليوم الكذائي فيجب عليه مثلا يلتزم بشيء معين مو ربوي، هني يقول لا، هاي ترى هاي 20 مو مال 20 الأولى ولا الثالثة، هاي 20 الثانية اللي اشترطنا فيها كذا، حين سددتها لك دير بالك لا تستوفي شرطك، أنا سددتها. شوف لأن في أثر شرعي هنا لابد تقصد، لابد تقصد، ولا لو ليس في أثر شرعي مميز لا ضرورة لقصد السبب طبعا، فهي لازم نلتفت إليها سواء في باب العبادات أو باب المعاملات. هذا البحث عام سيان سواء في باب العبادات أو باب المعاملات، كل ما جرى من حديث أمس وقبل أمس. لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، إلا إذا كان أثر هناك مميز لازم تقصد ولا يضيع الأثر. أما بينه وبين أما سيدتي السهو، الترتيب بينه بين سيدتي السهو وبين الأجزاء المنسية من الصلاة مثل قضاء السجدة، قضاء التشهد، فنعم يجب الترتيب هنا وكذلك بين، لكن على القول بأنه يجزي في قضاء التشهد بالمجيء بالتشهد في سجدتي السهو كما يفتي بذلك الخوي وجماعة كثير. أصلا السيد الخوي قضاء التشهد ما يسلم به، وإنما يسلم فقط بسجدتي السهو. على كل فالتشهد السيد يتأخر عن سجدتي السهو بالطريقة، ونحن نبني على أنه نكتفي بالتشهد الموجود في سجدتي السهو عن قضاء التشهد. يقول الماتن: أما الترتيب بينه بين سجدتي السهو وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر، مؤخر عنها، يعني سجدتي السهو مؤخر عن قضاء الأجزاء وعن الركعات الاحتياطية. المسألة الخامسة: لو سجد للكلام بقصد أن السبب الموجب هو الكلام لسجدتي السهو، فبان أن الموجب غيره، نسيان سجدة مو الموجب كلام، الماتن اليزدي يقول: فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة. تقييد يعني ماذا؟ يقول: لا أنا أسجد سجدتي السهو إلا وبالله فقط الكلام، لو كان مو الكلام ما أسجد. يسمون التقييد في الداعي في النية. فإن كان على وجه التقييد وجب الإعادة، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزاء. اشتباه في التطبيق فرق عن التقييد في النية، ماذا؟ أنه صحيح هو نوى أنه لأجل الكلام، لكن ليس عنده حصر إلا وبالله فقط الكلام وإلا فلا. الكلام من باب أنه دمة مشغولة به، لو اتضح لنا دمة مشغولة بشيء آخر، لا بسبب آخر ما لا معنى لأجل السبب الآخر. هذا يعبر عن اشتباه في التطبيق. هذه قاعدة الاشتباه في التطبيق أو التقييد، قاعدة اكتشفها المتأخر الأعصار، ومن براعات متأخري الأعصار، وقاعدة حساسة متينة. أنا ما أريد أدخل فيها، قاعدة فقهية جحفلية ترسانية أسطولية وخطيرة مهمة جدا، كما هي خطيرة في العبادات خطيرة في المعاملات، بل هي كما هي خطيرة في كل أبواب الفقه، بل هي خطيرة حتى في الأخلاق وفي علم الأخلاق وفي علم تهذيب النفس، وخطيرة حتى في علم العقائد. الآن ما أريد أخوض فيها، وليست قاعدة فقهية فقط، قاعدة جدا مهمة، فقط أشير فهرسيا لأسمائها للأخوة، لأن شرحناها في موارد عديدة، والآن البحث مو جدا مثل ما يقولون خطير، وإلا لأخذنا فيها أكثر. أيضا هذه القاعدة تسمى عند الفقهاء اشتباه التطبيق والتقييد، تسمى بالداعي والتقييد، منية من باب الداعي يعني اشتباه في التطبيق أو التقييد، هذا اسم ثاني. اسم ثالث أيضا تسمى عندهم بحيثية تعليلية أو تقييدية، مثلا تسمى باسم رابع بعد، تعدد في المطلوب أو وحدة المطلوب، تسمى بعد باسم خامس من باب وحدة المرتبة أو تعدد المراتب. المهم لها أسماء عديدة، نفسها القاعدة قاعدة مهمة. وإنصافا السيد الخوي رحمة الله عليه من بحث الاشتباه في التطبيق عالج تصحيح كثير من الخلل الذي يقع عنده المكلفين في العبادات أو المعاملات، ودي نقطة مهمة. على كل البحث في القاعدة شيء مهم، هذه نقطتان. نقطة ثالثة في ذي القاعدة بعد أن أصل تمييز بين ضابط التقييد واشتباه في التطبيق. شنو الفارق بين اشتباه في التطبيق أو التقييد؟ ماتن هكذا قال، إما من باب التقييد أو من باب اشتباه في التطبيق. إلا له اسم ثاني مرة بنا، من باب التقييد أو من باب الداعي، اسم ثاني، من باب وحية المطلوب أو تعدد المطلوب، أسماء ضابطة في الفصل بينهما. ما هو هاي الضابطة في الفصل بينهما؟ هم اختلف فيه الكبار، وبحث حساس في العبادات وفي المعاملات وفي الإيقاعات وفي في الأوقاف. أي ما شاء الله شلون مؤثر على بحوث الأوقاف والخيريات العامة، هي نفس المبحث. المهم في بحث حساس أساس جدا مهم. لذلك يعني أحد، شوف أحد طرق بناء ملكة الاجتهاد عند الأخوة شنو؟ إن شوية كل ما تمر عليك قاعدة فقهية خطيرة دردش وياها، طالع ده الكتاب القواعد الفقهية، ذاك الكتاب، هذا الكتاب، الأقوال، النكات، ولو إلمام عام، شوي شوي تنبني عند الإنسان مراهقة الاجتهاد. دي القاعدة ودي القاعدة ودي القاعدة، مو الإنسان بعد أبدا ما يشم رائحتها، ما يصير هذا يا أخو، شلون يصير؟ إيه، فأحد طرق كما ذكر لنا الأكابر، أحد طرق بناء ملكة الاجتهاد أن قواعد أصولية حساسة، سمو كلها حساسة مهمة خطيرة، قواعد فقهية خطيرة، شوية واحد يروح يعجن نفسه فيها، يتابع ده الكتاب وذاك الكتاب وكذا، ويسوي عند في ذهنيته في علميته مقارنة، ويحفظ دي المقارنات والمعلومات، ويبقى لها ريفريش، تحديث معلومات، تجديد ذاكرة، شوي شوي تنبني عند الإنسان مع متابعة الفروع المختلفة في الأبواب المختلفة. على كل هذه أحد أعمدة بناء الملكة أي لدى الأخوة. وإلى الملكة ما تنبني من فراغ، ولابد يعني دق ولطم شوي فيها. هاي شوف طريقة، سئلت عن قاعدة لا أقل لا أقل لا أقل، شوية شوية مبتدأ خبر كذا في رست فيها تعرفه، لا أقل لا أقل، شو القصة؟ لا أقل أدواتها، الأقوال فيها، ثقافة عامة عنها ضروري، سواء في القواعد الأصولية الخطيرة لا أقصد أو القواعد الفقهية. يعني واحد يقدر يمتحن نفسه هو بينه وبين نفسه، مو نظم قدام الآخرين، لا أقل بينه وبين نفسه، إنه أنا ألزم نفسي إنه على الأقل لما أوجه نفسي سؤال أعرف أجابه وين في الفهرست ولا المجرة. ومر بنا العام الماضي ربما أكدنا على هذا المطلب، أن إحاطة الباحث بفهرست أي علم، فهرست شو الفهرست؟ شقد ملخص؟ صفحتين ثلاث بالزايد أكزيد. هذا الفهرس يا أخوان علم الأصول أو الفقه أو الكلام، لا نستسهل بالفهرست. الفهرست شنو بعد غير اسم الفهرست؟ الكتاب، محتويات الكتاب يسمونه، بعد اسم آخر شو يسمونه؟ أي على كل إيه، على كل اسم بعد آخر. المقصود هذا الفهرست للكتاب لأي علم يا أخوان نستسهل به. الفهرست عبارة عن عمود فقري للعلم، العمود الفقري، الفقرات الأساسية يحفظها الإنسان يفهمها ولو بنحو ثقافي هي بداية الغوص في العلم. ولذلك الإنسان لابد يحرج نفسه بينه وبين نفسه إنه شنو هذا المطلب، وينه في وين في الأصول، يلا مثل حزورة أمتحن بها نفسي في الفقه في الكلام في الأخلاق ولا مجرد. هكذا يسيطر الإنسان، وسيطرة بنيوية. أحد الأكاديمية أستاذ قدير جامع كذا كذا في كتاب صدر لنا قال أنا عندي 50 إشكال عليه. قلت له أهلا وسهلا، بالعكس ثري كذا زيان بها الـ50 إشكال شنو؟ تقريبا 90% أنه المصادر اللي رجعتوها في الكتاب ما جبتون الجزء والصفحة والطبعة. قلت له صحيح التقنية هذه، بس هذه الإرجاعات بليدة النظام الأكاديمي. قال عجيب ليش؟ قلت له احنا من قديم الأيام في الحفظات العلمية عندنا إرجاع مصادر بطريقة أخرى، الباب المسألة الفرع، هذه شبكية النخاع العصبي في العلم. في أبواب التشهد مثلا باب كذا الحديث كذا مثلا، ها هذه لو 1000 طبعة تختلف، لو 1000 كذا، هي الشجرة العلمية هي هذه. أبواب العلم ما هي، فصول العلم ما هي. رحمة الله عليه يقال الشيخ حسين الحلي، هكذا يقال السنة على كل، كان يحفظ فهرست الوسائل، فهرست الوسائل، وسائل الشيعة يحفظ الفهرست كامل. يعني ترى نقول شنو هذا، يوه هذا شيء خطير، فهرست أبواب كتب الوسائل وأبواب الوسائل وفصوله وكل باب كم حديث فيه، شيء مو سهل ترى. هذا هو شوف النخاع العلمي للعلم، نخاع علمي إيه. وهذا شوف هذه خارطة شبكية للعلم، يا جزء يا صفحة يا طبعة، هذه خارطة عمود فقري لروح العلم. فعلى كل هذه الأمور الأخوان يعني غير معذورين، احنا في زمان واقعنا الآن مطلوب أن الإنسان يصنع من نفسه مجتهد وفقيه في العلوم الدينية، مو بس في الفقه. في زمن البشرية متعطشة لنور أهل البيت شديد جدا، وإحنا مسؤوليتنا على كل، منا أدنى المجزي ندرس، هذا ما نكون أنصار لأهل البيت عليهم السلام. يجب أن يكون فحول، كل مو فحل الفحول، حتى إذا ما نقدر يصير فحل الفحول يخدم أهل البيت أكثر. أي وأن على كل العلم شيء عظيم وسلاح عظيم لنشر نور أهل البيت، أعظم سلاح لنشر نور أهل البيت. فبقدر إنسان إخلاص لدين الله ولأهل البيت عليهم السلام أنه لا يقنع لنفسه في بناء نفسه باليسير، والبرمجة في البناء تختصر الوقت، تختصر الجهد بلا أن يصير عندك ضغط وسكر وكذا. صدق البرمجة الذكية سر المهنة، واحد يعرف عنه يعرفه، ترى القضية مو معقدة صدقوني ولا صعبة. سر المهنة الإشكال الأزمة في اكتشاف سر المهنة، سر تجارب الأعلام. إذا نستطيع أن نهضمها نستطيع بالتالي أن نصل إلى هذه المراتب، ليس بشيء صعب. نرجع دي القاعدة، إذن قاعدة التقييد والاشتباه في التطبيق، دي قاعدة مهمة. شنو الضابطة، شنو الأقوال فيها، وبحوث لو أردنا أن نخوض فيها أكثر من شهر تستغرق، ومعقدة وصعبة ولطيفة. بس إجمالا على كل، من الأمور التي اختلف فيها السيد الخوي مثلا مع السيد اليزدي في هالقاعدة، السيد اليزدي ذكر ضابطة التقييد والاشتباه في التطبيق، تقييد لنحو وشاكلة والاشتباه في التطبيق لنحو وشاكلة أخرى. بلي. ففي السيد اليزدي رحمة الله دائما بنى في كل أبواب العروة في الفقه على هاي الضابطة، إذا كانت نيته إلا وبالله فقط وإلا فلا أي تقي، أما إذا نيته أتى بها بقصد هذا لكن ما عنده حصرية تشدد في إلا حصرية هذا الداعي أو هذا السبب ولا يكترث ولا ينبعث عن بقية الأسباب، لا، هذا انبعث عن هذا السبب عن هذا الأمر من باب أنه أمر شرعي، لو عرف أن الأمر الشرعي ضمن سبب آخر أمر آخر أيضا لا أتى. هنا يكون اشتباه في التطبيق. هذه الضابطة في الفرق بين التقييد والاشتباه في التطبيق في الجملة تسالم مع السيد اليزدي الأعلام، طبعا هذا مطروح حتى في كلام الشيخ الأنصاري الأخون غيره، لكن هل هي ضابطة وفيصلة فاصلة بين الاشتباه في التطبيق والتقييد في كل الموارد؟ لا مو صحيح، لكن في الجملة نعم لا بأس، في الجملة لا بأس. السيد الخوي ذكر ضابطة أخرى، وهي الضابطة اللي ذكرها السيد الخوي هم جيدة متينة لكن في الجملة ليست بالجملة. في ضابطة يذكروها الفقهاء في باب المعاملات، تلك الضابطة الثالثة بعد في الجملة لا بالجملة. بلا بعبارة أخرى مختارنا في دي القاعدة مجموع الضوابط صحيح، وإلا ضابطة واحدة تمشي عليها في كل أبواب تشوفها ما تمشي. جيد، ما هي ضابطة السيد الخوي؟ ضابطة السيد الخوي طبعا باب المعاملات حدث ولا حرج، ينبني على هذا البحث على دي القاعدة الشيء الكثير جدا. ضابط السيد الخوي هكذا، ضابط السيد الخوي هي أن الشيء المركب عبادة أو معاملات أو إيقاعات إذا كان القصد ينوعه يلونه يصنفه قصد السبب فلا محالة، هذا يصير من باب التقييد، حتى لو مو قصد إلا وبالله والتشدد اللي يقوله سيد اليزي، هذا التلقائي يصير تقييد، تشدد في نيته وحصريته أو لم يتشدد. وأما إذا كان هذا المركب العبادي أو الإيقاعات قصد السبب فيه لا ينوعه ولا يلونه، لا تلقائيا يصير باب اشتباه في التطبيق ولو نوى التشدد الحصرية. شوف عكس سيليزي دي الضابطة، ملخص ضابط السيد الخوي، وذكرنا أن هاي ضابط السيد الخوي أيضا متينة في الجملة، وهنا في المقام تنطبق ضابطة السيد الخوي لا ضابطة السيد اليزدي. فتفصيل السيد اليزدي مو صحيح، السيد الخوي صحح دي المسألة في المقام المطلق وهذا صحيح. ضابطة السيد الخوي مرة أخرى قال إن كان قصد السبب ينوع المسبب يلون المسبب فهي لا محالة من باب التقييد، وإن كان قصد السبب لا يلون ولا ينوع فليس فهم هو من باب اشتباه في التطبيق. الضابطة في الفصل هذه الأخوة لا يخفى عليهم ما مر بنا أمس أو قبل أمس أيضا مر بنا أن الأمر مع المأمور، الأمر مع متعلق الأمر، أمر بصلاة الظهر مع صلاة الظهر، الأمر مع متعلق الأمر هو من قبيل السبب والمسبب مرة من أمس، لا نظن السبب والمسبب فقط من قبيل الدلوك ووجوب صلاة الظهر، من قبيل الحدث ووجوب الوضوء، يعني فقط من قبيل الموضوع والحكم. نعم الموضوع والحكم سبب ومسبب، لكن أيضا الأمر الحكم والمتعلق هو أيضا سبب ومسبب. هذا مر بنا وهي نكتة مهمة في باب الأسباب والمسببات، يعني فائدة معترضة مستقلة في نفسها. القضية الشرعية، يعني قضية شرعية، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، هذه شرعها الله، قضية يسمونها شرعية. تعتمد القضية الشرعية في علم الأصول كما ذكر الأصوليون على ماذا؟ على ثلاث محاور أو أربعة. أنا أعيد بيان دي النكتة نفسها بلغة أخرى على أساس الإخوان يلتفتون. دي النكتة وهي أن الحكم مع المتعلق سبب ومسبب. هذه الخارطة للقضية الشرعية إذا الإنسان لم يتناساها تفيد في أبواب فقهية وأصولية وعقائدية كثيرة. أن القضية الشرعية تتألف من ثلاثة أضلاع أو أربعة: موضوع قيود الوجوب، حكم وهو الوجوب كمثال، ولا الحكم سواء وجوب أو حرمة أو كراهة أو استحباب أو إباحة، حكم تكليفي أو حكم وضعي. وضعي يعني شنو؟ ملكية، زوجية، طلاق، انفصال، غير أحكام وضعية كثيرة. فلما يقولون حكم وجوب مو مقصودهم فقط الوجوب، أي حكم. فعندنا قيود الحكم، عندنا حكم الضلع الثاني، الضلع الثالث متعلق الحكم. متعلق الحكم، متعلق الحكم هو الواجب من باب المثال أو الحرام. هذا في الحكم التكليفي واجب أو حرام، مكروه أو مستحب، مباح، متعلق الحكم. في الحكم الوضعي، ها في الحكم الوضعي ما هو المتعلق؟ اكتشفوه. في الإيقاعات ما هو المتعلق؟ لازم تكتشفوه، شوي غريب. فإذا عندنا قيود حكم، وعندنا حكم، وعندنا ماذا؟ متعلق الحكم. نعم، نفقه هم جبت وجبت تكليفي، جيب وضعي. يلا الآن في البيع، ما إذا أنا أخوض عمدا شوية، سووا قاعة امتحان في صدوركم. أي المهم الطلاق أو الزواج، اكتشفوا وين قيود الحكم، وين الحكم، وين المتعلق. إسا على كل هذا أجلوه لمكان آخر. إذا قيود الحكم حكم، متعلق الحكم في الأحكام الوضعية يلتبس الوضع حتى على الكبار. قيود الحكم حكم، متعلق الحكم، ثلاث أضلاع في القضية الشرعية. والعلاقة بين قيود الحكم والحكم أو الحكم ومتعلق الحكم تختلف العلاقة النوعية. خب ضلع رابع بعد، فيه دنقة رابعة فيها، إيه في دنقة رابعة بعض الأحيان موجودة. العمود الرابع أو الدنقة الرابعة يعبرون عنها متعلق المتعلق، مثل عين الكعبة. عين الكعبة خو مو صلاة، وعين الكعبة خب ليست حكم ولا هي قيود حكم، هي شنو عبر عنها؟ متعلق المتعلق. بعضهم يرجع متعلق مثل نائيني والسيد الخوي يرجعون متعلق المتعلق ليقود الحكم، بس هذا مو الكل. المهم فإما ثلاث أعمدة للقضية الشرعية، بناء الدولة افترض الإسلامية، بناء الدولة، وجوب إقامة الحكم السياسي الإسلامي مثلا، سواء قضية شرعية أو قضية مو شرعية، عدم قيام الدولة أو قيام الدولة أو 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 فلان، وجوب الجهاد، داعش، وعدم وجود الجهاد، وين القيود الحكم، وين المتعلق؟ شوف كل قضية شرعية انت عندك جمرك. جمرك شنو؟ نتحللها، جمرك التحليل، وين موضوعها؟ وين الحكم؟ وين المتعلق؟ حتى اعقد المسائل في الفقه السياسي، في فقه القضاء، في فقه الحدود، القصاص، غيره، تقدر انت تهندس هذا المطلب حتى في العقائد. يتبرمج عندك البحث، يتهندس عندك البحث صناعيا، ما تخلط بين البحوث. قضية الشرعية، وين الموضوع؟ وين الحكم؟ وين المتعلق؟ الذي مر بنا أمس أن العلاقة بين الحكم والمتعلق أيضا سبب ومسبب في قاعدة الأسباب والمسببات. لا ينحصر السبب والمسبب بين قيود الحكم وماذا؟ والحكم. هذا خلاصة ما مر بنا أمس غير أمس، نقطة فائدة معترضة أمس مرت لتوسعة قاعدة الأسباب والمسببات. هنا السيد الخوي أيضا هكذا يقول في الضابطة، نرجع للقاعدة غير دي الفائدة المعترضة، دي القاعدة. السيد الخوي يقول أن أصل المسبب القصد ينوع يصير تقييد، ما ينوع ما يلون قصد السبب في المسبب متعلق يعني، فحينئذ لا يكون تقييد، يكون اشتراف تطبيق. سنعاود شرح كلام السيد الخوي في دي المسألة غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.